والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا إخوة الإسلام حياكم الله وفدتم وطاب مشياكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نعود فنستهلك محاضرة البارحة تلك التي كانت حول تصحيح المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. إذا انتقلنا إلى القسم الثالث من المفاهيم الخاطئة والذي يمكن أن نسميه مبادئ قاصرة. مبادئ نعرفها أسماء كبيرة في الإسلام بنت عليها عقائد وأحكام كالإسلام، كلمة الإسلام نفسها والشهادة والعبادة ومبدأ أو مفهوم الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة والاستقامة والولاء والبراء والجماعة والبيعة والهجرة ومفاهيم أخرى يمكن أن يطول ذكرها. هذه المفاهيم قاصرة في حياتنا، فرض أن المسلمين ما مفهوم الإسلام؟ إذن العموم ما أنت؟ أنا مسلم، ما إسلام؟ الإسلام يعني الإسلام، الإسلام يعني دين الله، يجبه الإسلام يعني رسالة الدين الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لا، بل قال الإسلام الإسلام الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، بل أسألك عن الإسلام. فما الإسلام؟ في مجال التحدي ممكن أن نتحدى 99.9% من المسلمين أن يجيبون عن معنى الإسلام. الإسلام نفسه الاسم، نعم نحدثه عن الاسم فضلا عن المسمى. أبسط شيء في المفهوم الخاطئ عند المسلمين أنه يفهم أن الإسلام هو الدين الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يفهم أنه هو الدين الذي جاء به موسى أو الدين الذي جاء به عيسى، ومن ثم هو يؤمن بإسلام جاء به محمد وبيهودية جاء بها موسى وبمسيحية جاء بها عيسى. ولذلك يؤمن بالأديان ويقول بمجمع الأديان ويقول بالأديان السماوية الرئيسية. هذا أول الكفر وأبلغه ومنتهى. ولو فهم ما معنى الإسلام ما كان يقول الله أنزل دين من السماء اسم الإسلام ودين اسم المسيحية ودين اسم اليهودية وتسمى أديان ثلاثة رئيسية. لو علم أن الإسلام هو دين الله الذي جاء به كل نبي ورسول ما كان يعتقد أن اليهودية دين من السماء أو أن النصرانية دين من السماء. جهل معنى الإسلام فراح يقول بالأديان، مع أنه إن الدين عند الله الإسلام. هذا أول خطأ. كم من المسلمين يقع فيه؟ النسبة التي ذكرتها في الأول 99.9% نسبة الانتخابات عندنا. ثم هو لما جاء إلى فهم الإسلام أو معنى الإسلام سألته ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، قام الصلاة وآتي الزكاة ثم رمضان وحج البيت. إذا الحدود ليست من الإسلام، الأحكام ليست من الإسلام، المواريث ليست من الإسلام، الشريعة المعطلة ليست من الأحكام. نظام الإسلام هو هذه، فما بالك تلحق على العلمانية أن تقول لها فصلت الدين عن الدولة وفصلت الدين عن السياسة؟ إنها آمنت بلا إله إلا الله محمد رسول الله، آمنت بالصلاة، آمنت بالزكاة، آمنت بالصوم، بالحج، ولم تمنع واحدا من هذه. فلماذا أنت تنجد بها وتقول علمانية كافرة فصلت الدين عن الدولة وفصلت الدين عن السياسة؟ إذا كان الإسلام هو هذه الخلق، وأنت لا تعرف الإسلام إلا هذه الخلق، أنت لا تفهم معنى الإسلام. وكم وكم من مفاهيم خاطئة في معرفة الإسلام. كيف؟ فضلا عن المسمى، الدين الذي ندين لله عز وجل به نجهل اسمه فكيف بمسماه، نجهل عنوانه فكيف بمضمونه. نحن نحتاج الى ان نصحح مفاهيمنا. مفهوم الاسلام ذاك امر شرحه يطول، لكن يمكن ان يقال الاسلام هو دين الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وأنا أشهد بما شهد الله به، وأستودع الله هذه الشهادة ويلي عند الله مديعة، ونحن نشهد بما شهد الله به، ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله مديعة. إن الدين عند الله الإسلام، الله إله واحد، خلق خلقا، أرسل إليهم رسلا، أنزل عليهم كتبا. فإذا أراد أن يرسل رسلا إلى خلقه فبالدين الذي عنده أم بأديان أخرى؟ بالدين الذي عنده. وما الدين الذي عنده؟ إن الدين عند الله الإسلام. فإذا أرسل آدم بدين فليكن بالإسلام، وإذا أرسل نوحا بدين فبالإسلام، أو أرسل إبراهيم بدين فبالإسلام، أو أرسل موسى أو عيسى أو محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليهم جميعا وسلم فبالإسلام. الإسلام بمعناه العام، ولذلك كل نبي جاء بالإسلام، والقرآن الكريم أفاض في هذه الجزئية، تكلم عن نوح أول الرسول وأمرت أن أكون من المسلمين، إبراهيم أبو الأنبياء، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حليفا مسلما، وما كان من المشركين، موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكل إن كنتم مسلمين، عيسى فلما أحس عيسى إنه الكفر قال من أنصار الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. كل الأنبياء قولوا آمنا بالله، وما أنزل إليه وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وعلى أبينا مالك، لكن في أكثر من هذا في استشهاد القرآن بسيدنا سليمان وسيدنا يوسف الأنبياء، والقرآن يذكر نماذج وأمثلة. إذا جميعهم جاء بالإسلام، وما دام جميعهم قد جاء بالإسلام فليس هناك ثمة أديان، إنما هي رسالات. هذه الرسالات رسالة تمهد لرسالة وتقدم لأخرى حتى وصلوا إلى رسالة الخاتمة، رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بها اكتمل الدين وتمت النعمة، وأنزل الله قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يبقى دين آخر لا بديل عنه ولا مفر منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة الخاسرين، حتى ولو كان بناحية الختام. فكل ما ليس إسلاما هو كفر أيا كان اسمه، وأيا كان مسماه. ما تقول يهودي أخي ولا تقول كافر، كل نصراني أخي ولا تقول كافر، من أين جئت بهذا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. إلا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. هذا التخصيص في جانب التفريع وكذا، من الذين كفروا؟ أهل الكتاب والمشركون. إذا القرآن سماه أهل الكتاب وأطلق عليهم الحكم أنهم كفار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك من شر البريد. فيجب أن تفهم الإسلام بمعناه العام أنه دين الله، ومن أجل هذا جاءت كل رسل الله بدين الله، فاتفقوا في العقيدة والأصول. لا إله إلا الله في كل دين، بل محمد رسول الله مأخوذ العهد والميثاق على كل نبي به، قد أخذ الله ميثاق النبيين. لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه كلمة التوحيد. قام الصلاة في كل دين، اتبع الزكاة في كل دين، صوم رمضان في كل دين، حج البيت في كل دين. تستغرب؟ الأدلة في القرآن واضحة. القرآن تكلم عن الصلاة في رسالة سيدنا إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا لي يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من السامعين إليه. سيدنا موسى في وحي الله إله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر. سيدنا عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة أيضا لازم تحيي. وسيدنا إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه نماذج. الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، على الناس كل الناس. إن أول بيت وضع للناس آدم أول من حج البيت من الناس. إذا الأصول في كل رسالات واحدة، ما الذي اختلف؟ تشريعات فرعيات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. اختلاف المدارك والعقول والأزمنة والأمكنة جعل من حكمة العليم الحكيم أن يغير بين التشريعات والفرعيات والمناهج. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلنا أمهاتنا شتى وديننا واحد. ضاع هذا المعلم فراح الناس يخلطون ويقول الأديان ومجمع أدياكم. إن الدين عند الله الإسلام، تجمع كلمة الدين لغة فيقال أديان لا تدين به، وما تدين به لا تدل له وتنقاد له. فقد يكون دين الرجل امرأة، أو يكون دينه حزبا أو حاكما أو مالا أو خميصة أو قطيفة أو ما هو أحقر من ذلك أو أكبر. ما دام يحب ويذل فهو دينه وديدنه ومعبوده. تعرف عبد الدينار، تعرف عبد الدرهم، تعرف عبد الخميصة أو القطيفة. الإسلام كما هو دين الله، دين جميع الأنبياء والرسل، ختموا جميعا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، هو الرسالة الخاتمة التي لها تمت النعمة واكتمل الدين. الإسلام هو نور الله. فمهما حاول الكفار أن يطفئوا هذا النور فلم يستطيعوا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى وبالحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيضا من تعريف الإسلام، الإسلام هو الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. لكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا في القرآن في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فجعلتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. في الحديث النبوي: كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وما دام الإسلام هو الفطرة، إذا استطعنا أن نزيل الغبار والران والغشاوة من على الفطر فأبشر، سيدخل الناس في هذا الدين أفواجا. ولذلك الغرب الكافر الآن محتاج إلى منقذ، ولن يكون هذا المنقذ إلا الإسلام، ولكنه الآن لا يتقبل هذا الإسلام لأن على الفطر غشاوة. إذا استطاع بعض المسلمين أن يزيلوا تلك الغشاوات من على هذه الفطر وعادت مجلوة نقية كالمرآة، فبدون جهد منك أو تعب سيؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإسلام لغة للاستسلام، يقال أسلم الأسير، ليس معنى أسلم الأسير أنه أسلم بالمعنى الشرعي، وإنما أسلم بمعنى استسلم. في معركة بين المسلمين أسلم، يقال أسلم الأسير بمعنى استسلم، خرج من حوله وقوله وقوته وإرادته وهواه ومزاجه إلى حولي وطولي وقوتي وإرادتي وهوى ومزاج من أسره، فصار بعد أن كان حرا صار عبدا يتحرك بكلمة وبقوة ويجلس بحركة وقوة، انتقله بالسلاح يمين شمال قم اجلس أسلم استسلم. ولذلك الإسلام شرعا إذعان وانقياد، ولو فقه المسلمون هاتين الكلمتين ما كان هذا على المسلمين. افعال انقياد يعني ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيف، يعني ما دام اسلم لا يملك الا السمع والطاعه. اسلام ما يعني اسلام؟ سمعنا واطعنا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. لكن تعالى للمسلم الذي لا يفهم كلمه الاسلام التي هي عنوان دينه، يقول له صلي يا اخي الحر يا اخي، والمحجبه او المقص قل لا تحجبني، تقول لما ربك يريد ما هو مشكلة، إنما لو علمت أنها إذ أسلمت عليها أن تذعن وتنقاد، لأن هذا هو معنى الإسلام إذعان وانقياد وخضوع الجوارح لشريعة رب العالمين ولما جاء به النبي الأمين عليه الصلاة والسلام والتسليم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما كنا نرى حاكما يتطاول على شرع الله ولا نرى محكوما يتكبر عن تنفيذ أوامر الله. فلماذا وجدت هذه الشقة؟ لأننا لم نفهم كلمة الإسلام، الإسلام الذي هو الاستسلام، الذي هو الإذعان، الذي هو انقياد. فجئنا هذا المعنى فكان هذا حالنا، وكان جديرا بنا كمسلمين قبل أن نتناقش في جزئيات أو نتناظر في فرعيات أن نفهم ما معنى الإسلام. وأنتقل من مفهوم الإسلام الذي يحتاج إلى بعض طويل، لا، بل هناك جزئية لا يجوز إخفاءها. قلت من الخطأ أن تفهم أن الإسلام هو الشهادة أو الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما الإسلام في حديث جبريل، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأل ويصدق. جبريل يقول صدق وأنت الآن تقول لو قلت أن الإسلام هو هذه الخمسة أنت لتفهم الإسلام كيف؟ لأنك لست تعلم أو ألست تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أجاب عن سؤال يجيب عن الأهم دون المهم، يجيب عن الأهم الذي يندرج المهم وما دونه تحته. النبي عليه الصلاة والسلام في كلام عن الحج يقول الحج عرفة، وهل الحج هو عرفة فقط؟ هو الوقوف في عرفات فحسب؟ هنا الطواف وسعي وإحرام وتنزية ومذكر منى ومزدلفة، ولكن أهم معالم الحج هو الوقوف بعرفة فقط، الحج عرفة. وهنا أهم معالم الدين هذه الخمس، فقال الإسلام أن تشهد إلى آخره، فهي تمثل قاعدة الإسلام وعمود الإسلام. أما قاعدة الإسلام فكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأما عمود الإسلام الأربعة صلاة وزكاة وصوم وحج، والإسلام بيت بني قاعدته لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعمدته ودواياه وأركانه صلاة وزكاة وصوم وحج. هل اكتمل البيت؟ هل اكتمل البناء؟ هل يطلع أن يكون بيتا؟ لا، هناك لبنات يجب أن يسد بها ما بين الأركان، حياة دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية وفكرية وعملية، حياة كاملة سطرها القرآن، عاشها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، بها ارتفع بناء الإسلام. والإسلام باب هو الأمر بالمحروف، ونافذة هي النهي عن المنكر، وسقف ذروة سلام الإسلام فالجهاد في سبيل الله. بمثل هذا نفهم ما معنى الإسلام، لا بهذه التضحية التي عليها كثرة كثيرة من المسلمين. إسلام يعني إسلام، وأنت كل من هذه لا الشهادة، مفهوم الشهادة هو بهذه الشهادة أنت تدخل الدين، أنت تدخل الجنة، أنت تنجو من النار. فنأتي إلى المسلم نقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ قلت يعني لا إله إلا الله كالذي بعث جاءتنا على أفسر الذهب من لا إله إلا الله فساد دينك صلب عقيدتك ما معناه؟ ربما قال نعم في معنى نذكره، سمعته لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. نعم أقول له إذا فما معنى لا معبود بحق إلا الله؟ يعني نعبد ربنا، وما كيف نعبد ربنا؟ الفجر وصوم وزكاة وحج. فأخطأ في مفهوم الشهادة وأخطأ في مفهوم العبادة. الشهادة وأنت تشهد، أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هناك قصور غريب الشكل في فهم كلمة التوحيد. هل أنت تعلم أن أشهد هذا اللفظ الأول من كلمة التوحيد له ثلاثة معاني لغوية وسبعة معاني شرعية؟ المعاني اللغوية أشهد من المشاهدة، أشهد شاهدت شهدت، ومنه يشهده المقربون، ومنه شاهد وشهد. هذا المعنى الأول مشاهدة. المشاهدة رؤية، الرؤية تكون عينية بصرية، وتكون قلبية إيمانية، وتكون رؤية علمية، فأنت تشاهد بقلبك وترى بعينيك أن كل شيء يدل على وجود الله وتوحيده وكماله. فإذا شاهد القلب شهد اللسان، فأشهد في معنى أول من المشاهدة، وأشهد بمعنى أعترف وأقر، شهدت لفلان أو شهدت على فلان، ومنه قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، هي شهادة من الذات. هذه الشهادة من الذات تأتي بعد مشاهدة يقينية على مثل الشمس فاشهد أو فدع. اعترفت ما البينة ما الدليل، فلا بد من دليل ولا بد من بينة. فيأتي المعنى الثالث أشهد بمعنى أوقن وأجزم، وهكذا البينة والدليل. أشهد أجزم أوقن، والذي يترتب عليه العمل والأفكار. ولذلك أشهد إيمان قلب، وأشهد اعتراف لسان، وأشهد عمل بالأركان وهي أركان الإيمان. تصديق الجنان تلفظ اللسان، العمل بالأركان. المعاني اللغوية أعطت المعاني الشرعية التي اتفق عليها العلماء. أما من آمن بقلبه ولم يعترف بلسانه فليس مؤمنا، واعترف بلسانه دون أن يؤمن بقلبه فهو المنافق. والذي آمن بقلبه واعترف بلسانه ثم طلب منه أن يرضخ للأحكام وأن يدعن لها فقال أسلمت ولا أصلي، أسلمت ولا أزكي، أسلمت وأنا أقبل من الإسلام الشعائر دون الشرائع، وأقبل فيه الجوانب التعبدية دون المعاملات، وأقبل فيه الجوانب الأخلاقية دون التشريعات، كفر بعد إيمانه وارتد بعد إسلامه. مما فهمنا هذا من قول أشهد، هذه المعاني اللغوية كلها في كلمة أشهد. نعم، إن أشهد بمعانيها اللغوية الثلاثة مشاهدة القلب واعتراف اللسان والعمل بالأركان هي الدين. إذا فهمنا فهمها الشمول. أما السبعة معاني الشرعيات، أشهد بمعنى أعلم، لم يقل الله قل لا إله إلا الله، إنما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا العلم لا يكون فيه شك أو ارتياب، فالعلم يتبعه يقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، والعلم واليقين يقودان إلى الانقياد والقبول. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أن يقول سمعنا وأطعنا. وكل هذا لا بد أن يكون مبنيا على صدق في الشهادة، فلا تكون كذبا ولا تكون نفاقا. من قال لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه دخل الجنة. وهذا الصدق لا بد أن يزدان بالإخلاص. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، ثم هو يحب لا إله إلا الله ويحب مضمون لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله وأهل لا إله إلا الله، فهو بذلك يعرف معنى أشهد. فأشهد في معانيها الشرعية السبعة العلم واليقين والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه. إذا كان هذا عن أشهد وهذا غيظ من فيض بل قطرة من بحر، فكيف إذا دخلنا في معنى لا إله إلا الله بما تعني من توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد ذات وأسماء وصفات وأفعال، ولا إله إلا الله بما يمكن اختصاره في معنى لا معبود بحق إلا الله والعبادة بمعناه، وأنتقل إلى مفهوم العبادة. العبادة كيف هي عند الناس؟ هي هذه الركعات التي نركعها، والزكاة التي نزكيها، والصوم الذي نصومه، والحج الذي نحجه، وفقط. فإن اتسع أفق واحد قال لك يا أخي ومن العبادة أن تطيع والديك وأن تبر بهما، أن تبرهما وتحسن إليهما، ومن الطاعة ومن العبادة أن تحسن لجيرانك وأن تصل رحمك فقط. يقول لك آخر لا، وصدق الحديث عبادة، والوفاء بالوعد عبادة، وأداء الأمانة عبادة. تقول له جيد، فماذا هناك أكثر عندك يقف عند هذا القصر؟ لا، هذا الذي ذكرته نماذج، قليل من كثير في مفهوم العبادة. العبادة التي هي مضمون كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، والعبادة التي من أجلها خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليست لهذا القصور، فكيف هي؟ انظر إلى الآية الكريمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذين درسوا اللغة العربية ويذكرون بقاياها يقولون جملة تأتي بأداة نفي وأداة استثناء يسمى أسلوب حصر وقطع، يعني ما خلقتكم إلا من أجل العبادة فقط فقط فقط. ومعناه إذا كانت العبادة على نحو ما سمعت بفهم قاصر، فأنا مطالب بأن أقيم طمعة أو أن أخلو في خلوة لأعبد الله صائما النهار قائما الليل دون أن أسعى على رزق، ودون أن أتزوج، ودون أن أنجب، ودون أن تكون لي القيادة في الدنيا، قيادة في العالمين، ودون أن أمزح، ودون أن ألعب، ودون كذا ودون كذا، ولا أكل ولا شرب ولا نوم، لأني ما خلقت إلا للعبادة فقط. والعبادة هي هذه الأشياء التي يعرفها الناس، ولذلك واحد قالك نحن مخلوقون للعبادة فقط، قلنا نعم، قلت فمتى نفع على الرزق، أو متى نتزوج، أو متى نأكل أو نشرب؟ نقول له لما جهلت مفهوم العبادة رحت تسأل، ولو فهمت العبادة بمعناها، وفهمت العبادة بشموليتها، وعرفت العبادة بإخلاصها، ما كان هذا حالك. فالعبادة كما قال الله قل إن صلاتي ونسكي، هذا الذي ذكرته أنت، أما المعنى الواسع للعبادة والمفهوم الشامل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، حتى ممات لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهنا الناس يفهمون العبادة على أنها الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه رأس العبادة، فأين أنت من البدن؟ وما الرأس بالنسبة للبدن؟ 10% دون ذلك، صحيح هي أهم ما في البدن، وهي الرأس وهي الرئيس، ولكنها دون 10، والبدن يمثل ما يزيد على 90. أنت فهمت العبادة على أنها الرأس، وهل ترفع رأس بلا بدن؟ لا، كما لا يرفع بدن بلا رأس. لذلك قل إن صلاتي ونسكي هذه الرأس، فمن بدن ومحياي ومماتي، من هذا الحياة ومن هذا الممات لمن؟ لله رب العالمين. فيا من فهمت العبادة على أنها رأس دون البدن، عليك أن تفهم هذه لا تقل إن صلاتي ونسكي، صلاتي صلاة لله، والطواف من جنس الصلاة، والدعاء يضاهيه، ونسكي زكاة، صوم، الحج، النذر، الذبح، نسك لمن؟ لله. ومحياي من هذه الحياة، من عقيدة خالصة، من عبادة صحيحة، من معاملة حسنة، من أخلاق طيبة، هذا المنهاج المتكامل، هذا الدين الشامل، ومحياي لله. ولكن الأمر لا يقف عند الحياة فقط، بل يتعداه للممات، لماذا أموت وكيف أموت وفي أي سبيل أو لأي غاية سأموت، هذه أيضا يتدخل فيها الدين وتصبح معلما من معالم العبادة. فلا بد أن يكون الموت لله، كالذي يقاتل حمية أو يقاتل شجاعة أو يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذا الموت يجب أن يكون لله، لا في سبيل حزب ولا عرض ولا حاكم ولا سلطان ولا قبيلة ولا عصبية، إنما الحياة لله والموت لله. والذي ينظم من هذه الحياة ويبين الغاية من الممات إنما هو الله، لله رب العالمين. هل من أحد معه ممكن أحد يتدخل في هذا الحب أو في هذا التشريع أو ينظم الحياة معه؟ لا شريك له، بذلك أمر وأنا أول المسلمين وهذا هو الإسلام. ولذلك صدق من قال لا إله إلا الله من حاجة حياة. العبادة لما تفهم آية الزاريات وآية الأنعام تخرج بالتعريف الذي خرج به السلف الصالح، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو المدنية والقلبية. وركن العبادة نية خالصة وصورة عمل مشروعة، وشرط العبادة كمال حب وغاية الذل، بهذا يمكن أن تفهم العبادة وتفهم صور العبادة، منها القولية ومنها الفعلية، بدنية وقلبية. لكن ولذلك في ظل الفهم الخاطئ للعبادة، لما اعتقد المسلمون أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، رأيت الرجل يصلي لله ويدعو غير الله. هو تاجر، هو الساجد، يقول يا سيدنا الحسين سيد أحمد البدوي صلي لله وتدعو غير الله. نعم، الصلاة عبادة، إلا الدعاء في ذهنه ليس عبادة، فليدعو من شاء. تراه يصلي في المسجد، وما أن يسلم من الصلاة لهم طب الضريح ويقبل وينظر ويبكي ويتمسح. ما لك يا أخي ربنا مسلما؟ بلى. ألم تصلي معنا؟ بلى. فما بالك تشرك بالله؟ أشرك بالله؟ نعم. كيف أشرك بالله وأنا موحد بالله؟ أنت من نظرت لغير الله؟ هذا شرك. فقت بغير بيت الله؟ هذا شرك. سجدت على عظم جواري؟ هذا شرك. رحت تتمتع بالأقسام والأبواب؟ هذا شرك. يا أخي عبادة الصلاة والصوم والزكاة والحج، الحمد لله أبو سيدي ما نوى معذرة بعملهم الحمد لله، ده أنا حجيت كم مرة وبصوم كل رمضان وبصوم الحمد لله فرائض ونفل والزكاة بزكي. تقول لي مشرك، مشرك ازاي؟ نعم، لم يفهم معنى العبادة، فجعل رأس العبادة لله وبدنها لغير الله، والبدن زاد على 90%. بفهم خاطئ للعبادة وجد المتصوفة بين المسلمين يضرون ولا ينفعون، عالة وسبة في وجه الإسلام والمسلمين. تنقلب الدنيا أو تنعدل تصبح رأسا على عقب، ما له هو المهم يصلي ويزكي ويصوم ويحج ويقول الورد ويمسك السبحة ويسمع كلام شيخ الطريقة ويسمع ويطيع وما يعترض شو من اعترض وانصرف. لكن من يحكمه؟ بأي شريعة يحكم؟ من يحتله أو يستعمله؟ من ما له هو وكل هذا؟ وفي نفس الوقت الذي هو يدعي نفسه بالطاعة من صلاة وزكاة وصوم وحج والذكر والسبحة الألفية، ما هي سبحة بالمئة عد خلايا، سبحة بالألف، وما كان ينام الليل وفي الصبح من الفجر لغاية طلوع الشمس أو راس ويا لطيف ألف مرة ويا دايم 300 مرة وحكايات وروايات. وفي نفس الوقت يفسد كل هذا بنظرة يا سيدنا الحسين ونظرة يا ست أم هاشم. ليه؟ لأنه ما يعرف أن هذه من جنس العبادة. ولو فهم العبادة أعتقد ما كان يصبح في مجتمعنا الإسلامي سنة وشيعة أو سنية وصوفية. كان يبقى الكل مسلم لله رب العالمين، بس المهم يفهم العبادة بمعناها الصحيح مع إخلاص التوحيد لله عز وجل والتجرد بلا هوى ولا غرض ولا مرض. ما وفي النفوس أغراض وفي القلوب أمراض، فمتى تتحد الأمة على كلمة سواء؟ إذا تحدثت عن مفهوم الإسلام والشهادة والعبادة فقيل مفهوم الوسيلة، ولعل أشرت إلى هذا عند الآية اتقوا الله فهو إليه وسيلة، وبين المسلمين لا يفهمون الوسيلة. وناس يقول لك ما في شيء اسمه وسيلة في الإسلام، بلاش كلام فارغ وينكرها. والثاني وسيلة الوسيلة في القرآن، وروح فاتح الباب من أوسعه على مصراعيه. لا، لا الذي أنكر الوسيلة فأصاب، ولا الذي فتح الباب على مصراعيه أجاز. فكيف إذن؟ هناك وسيلة، لكن منها المشروع ومنها الممنوع. المشروع مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تتحكم فيه الأهواء، ولا يكون بكلام أمير ولا شيخ طريقة ولا أمير جماعة ولا كلام فاضي منها. إنما ننظر في كتاب الله، في كتاب الله توسل المشروع بالإيمان بالله، بأسماء الله الحسنى، بالعمل الصالح، بدعاء المسلم لأخيه المسلم، وفي تفصيلات للعمل الصالح، عمل صالح تكفر به السيئات، وعمل صالح ترفع به الدرجات، وعمل صالح تقضى به الحاجات، وعمل صالح تستجاب به الدعوات، وسجل كامل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لمثل هذه الأمور تستغله إذا ما أردت أن تتوسل إلى الله عز وجل بذلك. أما الوسيلة الممنوعة فهي بالأشخاص، لا يعرف الإسلام توسلا بالأشخاص، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا حاكم ولا ظالم ولا إنسان. بدعائه نعم، توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفه الصحابة بدعاء النبي، وليس بشخص النبي، وإلا فشخص النبي لا تأكله الأرض. ولو كان التوسل بالأشخاص حق لنا أن نقول بحق النبي وبجاه النبي، ولكن أين الدليل على هذا في دين الله؟ لا نجده. وهذا الدين مبني على الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهذه قضايا عقدية ليست كالقضايا الفقهية. القضايا العقدية الحق فيها واحد لا يتعدد، فما تابع على الحق إلا الضلال. أما الأمور الأخرى الفرعية أو المنهجية أو الفقهية فهناك تتعدد وجهات النظر واختلافات المجتهدين، ويكون من جنس اختلاف التنوع اختلاف التضارب، شتان بين الزواجس والمتغيرات، وبين قطعيات وظنيات، وبين كليات وجزئيات. جهلنا هذه أيضا فروحنا نقاتل بعضنا بعضا. إذا عدنا إلى مفهوم الوسيلة نقول هل الغاية تبرر الوسيلة؟ بهذا قال ميكافيلي، بهذا أخذ اليهود، الغاية تبرر الوسيلة. اليهود يريدون أن يحكموا العالم، إذن فليقضوا على العالم وليهجموا العالم من أجل أن يحكموا العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم، لا يضر. لكن عندنا في الإسلام لا بد من غاية مشروعة ووسيلة صحيحة. أنت تريد أن تكون غنيا، ما الذي يحول بينك وبين الغنى؟ الإسلام نذب إليه، والذين هم للزكاة فاعلون لن يكون مفاعلا للزكاة إذا كان غنيا يدخر مالا حال عليه حول قرى عن قضاء حوائجه. إذا ليكن غنيا أو ثريا، لكن كيف يكون؟ إنه يريد الثراء الثريع. فلنعمل في أي مجال وليقل أي مقال. فهذا يتعامل بالربا، وهذا يسرق، وهذا يختلس، وهذا يرتشي، وهذا يبيع أشياء محرمة، والكل سيصل إلى حد الغنى. لكن هل الوسيلة مشروعة؟ ليست مشروعة، مع أن الغاية مشروعة. في بلادنا هناك نغمة الدار السريع، الموظف لا في راتب ويفتح الدرج، كل واحد يغمي بياضه، رشوة. بعد ما كان بياخذ 150 جنيه بالشهر بياخذ 150 جنيه كل يوم، لانه اللي يمضي 5 جنيه واللي يختم 10 جنيه، 5 و10 يريد شيء ذنب، رشوة تجبر عليه، غنى ويختم ويبقى مبسوط ويبني عمارات. والمقاول اللي يخش في مواد البناء ويبني برج ومن برج الى برج ومن كل غنى، لكن اين ذلك من الوسائل المشروع؟ والرجل بتاجر المخدرات تبقى غنى قد ايه؟ والرجل بيدخل بسلك سياسي مقصوده برضو انه مثلا رجل كبير حتى عضو مجلس الشعب مثلا ياخذ فلوس من هنا ويهدد من هنا ويقفش من هنا ويغتني. لكن انت لما تعمل عمل شريف وتجمع قرش على قرش او جنيه على جنيه او شلين على شلين او دولار على دولار كل المصدر عندك مال جمعت شقة وتزوجت وصار عندك فارس تعيش منه وتعمل منه مشروع انت انسان غني ما دامت الوسيلة مشروعة والغاية مشروعة ماشي. انما الكل بيبقى مشروع له حتى في امور الدنيا كما ضربت المثال وهناك امثلة على ذلك كثيرة. ومن الوسيلة الى الشفاعة الشفاعة مفهومة خطأ. الناس اللي بيعبدوا الاولياء لكن اغلب تشفع بي على نحو ما قال المشركون الاوائل هؤلاء شفعاء عندهم بكل الشفاعه هذه لا تجوز لك اذا كان الله يشفع لنا في الاخره. انما يشفع لنا في الاخره والاولياء هيشفع والشهداء يشفع ما يشفعوش في الدنيا. ليست الدنيا كالاخره. الدنيا فيها استشفاع ربنا قسمه الى قسمين من يشفع شفاعه الحسنات يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئات يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيت. لما تكون انسان وجهه تروح مع واحد عشان يعني الى له وظيفه فتشفع لن تاخذ وظيفه واحد ثاني ولا تشفع على حق الغير ولا تفضل احد ومن شفع حسن تشفع وتؤجر ويصب الله على لسان نبيه ما شاء. لكن تاريخك ولا معرفتك صدق في الامتحان امتحان التقديم للوظيفه ازاي تاخذه ولا تبعث معاه الكرت ولا ترفع سماعه التليفون تقول ازاي فلان فلان فقط خطيت الامتحان امكانياته ما تعبوش انه يتفضل لا ما يتفضلش. طيب ماشي يا باشا ايه المطلوب غيرنا على ماذا يتوظف وتعين ماشي يدوروا على اقرب اسم ليه يحط الاسم ده بدل ده بعدين تشابه اسماء لا نزل اسم ده وحط الاسم ده يا انا شايف اسم ده منجحت وشفت النار راح اجيب الاوراق وانا جاهز. الله لا يا ابني ده سقط سهوا سهوا ولا عمدا هي الاعجاب البطه ودي شفاعه سيئه ظلمت الخير واقتطعت حقه واهله ده في الدنيا اذا منه الحسن ومنه السيء. والشفاعه بنوعيها الحسنه والسيئه لا تنطبق على مين لا تنطبق على ما يفعل عند الاولياء والصالحين. اما الشفاعه في الاخره فايضا نحن لا نملكها قل لله الشفاعه جميعا الشفاعه لله اذا اذن بها من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه واذا رضي عن تابع او مشروع كانت الشفاعة ولا يشفعون الا لمن ارتضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى اذن الشافع ورضى عن المشفوع فيه. هناك شفعاء الانبياء والشهداء والعلماء والملائكه والصالحون وشفاعه الرحمن الرحيمين شفاعه الصيام وشفاعه القران نعم شفاعات مثبته لكن هل انت ممن رضي الله فيه الشفاعه؟ هناك اصناف فما تنفعهم شفاعه الشافعين. هناك خلق كثير قال الله عنهم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينظرون. اذا لابد ان توقن بانه في شفاعات مثبته وشفاعات منفيه. انت لست تدري من جنس المثبته ام من جنس المنفيه. ترجو ان تكون ممن يشفع فيك شفيع مطاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم او غيره. لكن ان تقول احنا نختنى بالنبي يشفع لنا يوم القيامه ولا يهمك ده احنا بغمه النبي هذا فهم خاطئ الشفاعه. كما انه الفهم الخاطئ قد شفعت ايه إما زائد جهة كان محدودية عند ربنا واحد يشبع الإنسان والثاني يشبع الرهوش. فتجد من المسلمين من يقتل في مفهوم الشفاعة فينكر، ومن المسلمين من يقتل في مفهوم الشفاعة فيعتقد أنه يشفع للنبي هيشفع له خلاص. لا ليس هذا ولا ذا، لابد أن يعرف أنه في شفاعات مثبتة وشفاعات منفية. المنفية ليست هناك شفاعة لكافر، وليست هناك شفاعة للمجرم، ولا شفاعة لبني إسرائيل، ولا شفاعة لمن لم يأذن الله له، ولا شفاعة لمن لم يرضى الله فيه الشفاعة. وهناك شفاعات مثبتة بعد إذن الله ورضاه للأنبياء، بل أن للنبي محمد عليه الصلاة والسلام شفاعة الفصل في القضاء، شفاعة من يدخل الجنة من أمته بغير حساب، شفاعة في أهل الأعراف الذين اختلف حسناتهم بسيئاتهم، شفاعة في أهل الصغائر بدون عذاب، الشفاعة في أهل الكبائر بدون أن يدخلوا النار، الشفاعة في أهل الكبائر بعد أن دخلوا النار حتى يخرجوا منها، الشفاعة في رفع الدرجات بعض المؤمنين في الجنة، الشفاعة في تخفيف بعض العذاب عن بعض العصاة والكافرين في النار كتخفيفه عن عمه ابن طالب. وبعد ذلك في شفاعات بقية الأنبياء والشهداء والملائكة على نحو ما جاء في النصوص. لابد من فهم صحيح للشفاعة، إنما فهم خاطئ الشفاعة ترتب على أن أناس أشركوا بالله جد هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومن وسيلة الشفاعة إلى البركة، فلان يتمسح لفلان بركة، وفلان يقدم لفلان نذر بركة، فلان يسجد عندي قدم فلان بركة. واحد لك بركتي ما في حاجة فيها بركة، ايه البركة الإسلامية؟ ويتملك لا في بركة، فتجد يتبرك بنخامة شيخ الطريق أو بقراءة حفيده بركة، وقدر ما بعدها قدر باسم البركة. كم رأينا مريدين يتقاتلون على غسيل يد الشيخ في وليمة فيها أوركني وأصدر نفسك، الشيخ يغسل إيدين ويمضمض ويتف ويرف والموردين بإحجاز بركة، بركة في كل كلام، بركة إيه القضاء دي، إيه اللي بركة؟ طبعا وكم من شرك باسم البركة، كل ما يفعل عند الأولياء والصالحين باسم البركة، ما لم يكن وسيلة لكفاءة بركة، لا تنسى بركة منها المسروح ومنها الممنوع. انت لك الحق تتبرك بانبياء واولياء وعلماء وصالحين ومساجد وارض وكتب، بس بضوابط شرعي. تبرك بانبياء فبولاه مقتدي، تبرك بالنبي محمد عليه الصلاه والسلام ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تبقى فيه البركه المشروعه. تبرك بالصحابة سير على ناجين، تبرك بالأولياء اقتفاء أثرهم، الأحياء منهم يزارون ويطلب منهم الدعاء بركة، والموتى منهم إذا كانوا بعيدين عن المنكرات يزارون وتدعو لهم لا تطلب الدعاء منهم. التبرك بالقرآن ما هو تقبيله ولا وضع تحت المخدة، تلاوة وترتيل وتدبر وعمل وحكم واحتكاك، التبرك بالسنة عملا بها، التبرك بالمساجد تتبرك بالمسجد الحرام، ما هو ان كل ما تشوف حلقة في باب تمسكها وتخبطها وترن وتفوز بحلقة، لا، بقضي حج وعمرة، والتبرك بالكعبة بالصلاة، والتبرك بالحجر الأسود بالتقديم، والتبرك بالركن اليماني بالاستلام، تبرك مشروع بنصوص. لكن إذ أقبل الحجر الأسود وإذ أستلم الركن اليماني فليس لي أن أقبل الركن اليماني، إنما هو الاستلام بلا تقديم ولا إشارة. وإذ أستلم الركن اليماني فليس لي أن أستلم أي جزء من الكعبة وتمسح. فأنا أتبرك بهذا وأتبرك بماء زمزم شربا ودعاء، وأتبرك بالبقاء في المسجد الحرام اعتكافا، وأتبرك بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام شدا الرحال وقصدا وزيارة واعتكافا، كل ذلك مشروع. وأتبرك بالمسجد الأقصى، ولكن كيف؟ فأفضل البركة ما كان لتطهيره من أبناء القردة وأخوان الخنازير، ثم أشد الرحال إليه وأعتكف فيه وأصلي به بركة. إذن هناك في القرآن ما يدل على البركة، وفي السنة ما يدل كيف تتبرك وبما تتبرك. لكن أن تكون البركة هكذا خط عشواء ما يصح. انتقلنا من هذه المعاني إلى الولاية، كيف تفهم الولاية عند المسلمين؟ وليه؟ وفي أولياء الأيام دي اعتقاد المسلمين أن الأولياء ماتوا، اعتقاد المسلمين أن الأولياء هم أصحاب الأضرحة والتوابيت، اعتقاد المسلمين أن الأولياء الشيخ اللي يموت فيبين فيطلع على قبر جعجوعة، جعجوعة قبره، أو يجي النقيب النقبة ويقول له أنا بينت بالمكان الفلاني وجبني لي بالحزب الفلاني ويجي في منطقة استراتيجية. الولي عند المسلمين هو لما يموت النعش بتاعه يطير ويدخل اسم الشرطة والبوليس ويروح المحاكم والحاجة دول يعني. الولي هو اللي يقعد يلف يومين ثلاثة للناس. الولي اللي هو مش عارف لما يموت يجيبوا له فرقة أعلام حمراء وأعلام سودة والطبل والزمر والمجانين وراه المسدسات والبلد الشيخ بقية والشيخ شدناك قولوا شدنالك، ويبقى كان يوم نبني له الضريح، بس قبل ما نبني الضريح نحط الصندوق اختلفنا، ما احنا اللي داخلينه سوا، ما هو كان حمار. هذه الوالي عند الاولياء عند الناس عند العوام. الوالي اللي الناس يعني خلاص تعتقد في البركه، تروح تتمسح الى ابواب وتتبرك بالاخشاب وتسجل على الاعتاب. الاولياء معدودين، في البلدة الفلانية كان ضريع وبالبلدة العلمية كان ضريع، هذه الأولية. لكن الأولية في الأحياء لا، الأولية عند الصوفية نحو ما ذكرت لك. وبالتالي فبقية الناس من لم يكن ولي فهو عدو، من ليس أولياء فهم أعداء. فاطمئنوا أنتم في عرف المتصوفة أعداء لله، لستم أولياء. ما لن تكون أولياء فأنتم أعداء. الناقص صنفان، ولي أو عدو، إما ولي للرحمن عدو للشيطان، وإما عدو للرحمن ولي للشيطان. الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات. فانظر من أي الفريقين تكون. الولاية لها هالة معينة عند المتصوفة، لذلك تجعل الإنسان لما يشوف ولي يعبده من دون الله يقول لك الولي لا ينكشف امام الناس، ولو كشف وجهه لعبده الناس. والولي مش عارفين، وقد تستطيع ان ترى ربك ولا تستطيع ان ترى الولي، ولو رايت ربك ما تنوش انما ترى ولي دينا. سلام سلام على هذا الكاذبه اللي تصبر على الاولي، في حين أن الولي ببساطة في القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مؤمن ذا يتقي يساوي ولي، يساعد المشكل ذا ديننا بدون صلاة. مؤمن ذا يتقي يساوي ولي، إيمان ذا التقوى يساوي الولاية. معادلة أي معادلة رياضية، وتبدأ الولاية العامة بالإيمان والولاية الخاصة تزوجها التقوى. فأنت الآن ولي، لكن ولاية عامة. الله ولي الذين آمنوا، الحكم لك المؤمن، خرجت من ولاية الشيطان ودخلت ولاية الرحمن. لكن متى تكون وليا بمعنى الولاية الخاصة؟ مع تحقق التقوى من بعد الإيمان. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك الولاية درجات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها ما زار من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. من الأولياء من هو ظالم لنفسه؟ كيف هو ظالم لنفسه؟ لتقصيره بالطاعات وارتكابه السيئات حالي وحالك. ومنهم مقتصد أدى الفرائض وابتعد عن المحرمات. ومنهم سابق بالخيرات أدى الفرائض مع النوافل وترك المحرمات مع المكروهات بدرجة رقم 3. ودرجة رقم 4 أدى الفرائض مع النوافل والتزم بالورع وابتعد عن المحرمات والمكروهات والمتشابهات. يبقى هذا دا مشاعر. ولذلك درجة الدنيا ظالم لنفسه، درجة الوسطى مقتصد، درجة عالية يؤدي الفرائض والنوافل فعل المحرمات والمكروهات، درجة عليا إن الفرائض مع النوافل والورع يسعل عن المحرمات والمكروهات والمتشابهات أيضا، يبقى للدرجة العليا ولدرجة النبيين، لأن كل نبي قبل أن يكون نبي كان وليا، فكل نبي ولي وليس كل ولي نبيا، كما أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وبعدين كانت درجة السابقين من الصديقين والشهداء والصالحين، ودرجة المقتصدين، ودرجة الظالمين لأنفسهم. وكل هؤلاء اشتركوا في الولاية، لكن الولاية معناها الخاص الذين آمنوا وكانوا يتقون. ببساطة، إذا كنت مؤمنا تقيا فأنت ولي. لكن إن المسألة ولما تكون ولي لازم معبودك من دون الله أبدا. ومش شرط كمان تكون ولي بالكرامة. في أولياء بدون كرامة يوكلون إلى إيمانه. قلت الكرامات في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وزادت في التابعين والتابعين. ليس لأن التابعين والتابعين أفضل من الصحابة، وإنما من قوي إيمانه تقل كرامته، ومن ضعف إيمانه تأتيه كرامته فتتعبه في مرتبته. واقرأوا في ذلك إن شئتم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، شيخ الإسلام ابن تيمية. كلام في هذه القضية يطول. إذا تحدثنا عن الولاية نتحدث عن الكرامة. الكرامة مفهومة خطأ. الكرامة عند المتصوفة شيء غريب وعجيب. طبقات الكبرى للشعراني أو طبقات الصوفية للسلمي أو الكتب اللي تتكلم عن الأولياء عند الصوفية والكرامات. إيه الكرامة اللي فيها إحياء موتى؟ إيه الكرامة اللي فيها طي الأرض؟ الكرامة لكلمة التكوين يقول الشيء يكون فيكون. الكرامة اللي فيها إن الإنسان يحكم من التراب ويسوي ذهبا. الكرامة اللي فيها الشيخ فلان تدخل عليه فتجده سبعا وفيلا وكلبا. الكرامة اللي فيها إن الشيخ فلان أمسك بأذنيه الحمار وأخذ يأتي الجافة أمام الناس والناس يتفرجون ما يعترضون. الكرامة اللي فيها مش عارف كذب، واللي فيها انه سيدي ابراهيم العريان التقى المنبر وتجرد من ثيابه واخذ يهدي بكلام الحمد لله باب السلطان باب الملوك بين السورين، فحدث هناك انضباط عظيم. ليس هذا من جنس الكرامات في شيء. هذا خبل، هذا خبل، هذا هراء، هذا هراء. ليس كرامة بإذن الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. ذلك الدين القيم. لهم بشرى في الحياة الدنيا لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم. الكرامة بهدايتك للإيمان، الكرامة باستمراريتك على الاستقامة، الكرامة باستجابة الدعاء، بشفاء المريض، دواء العليم، تكفير القريب، الإنقاذ من هلاك محتوم، العطاء من بعد أن كنت معلوما. كرامات. وقد تكون الكرامة بأن لا تؤثر فيك النار وأن لا تضرق في البحار فينقذك الله عز وجل. كرامات نعرفها من كتاب وسنة. وأعظم الكرامات في الآخرة جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسرار مزاج ولؤلؤا فلباس فيها حرير. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. تلك الكرامات. ثم ماذا؟ ما هو مفهوم الاستقامة عند الناس؟ الاستقامة تختلف من مجتمع لمجتمع مجموعة لمجموعة. فمثلا أغلب الناس الاستقامة من بيت الخطوة كما يقول العوام والأفراد مستقيم من البيت للشغل ومن الشغل للبيت وما فيش من البيت للمسجد. لا في استقامة طلعة جديدة في ظل الإرهاب الموجود الولد اللي كان يروح الجامع ويصلي يقرأ القرآن وداخل السجن طلع فوتي إن الله يثبتنا على الحق فبدأ يقعد على قهوة ويشوف الشلة ويولع سيجارة وبتاع يروح التقرير الأمني الولد المخبر كان فيه لقد استقام وحسن سلوكه استقام وحسن سلوكه سمسي. يعيش الرئيس علي حسن سلوكة هل له يجاهد اسمه على حسن سلوكه علي حسن سلوكة هذا على استقام حسن سلوكه منين تسلوكه تقطعي استقامة عند الناس عند مش عارف ايه استقامة الالتزام بهذا الدين مفهوم الصبر عند المسلمين صح حطيتك على خدك لما الصبر في الإسلام هو الصبر سلبي في صبر على الطاعة في صبر على المعصية وفي صبر على نزول المصائب وله التفصيل مفهوم الولاء والبراء وكيف هو في حياة المسلمين وبالذات اللي عايشين في الغرب. أتكلم في قضية عن بني إسرائيل اللي بيعملوا في المسلمين والشيخ بيتكلم عن اليهود اللي وعن النصارى احنا عايشين عندهم وبناكل من خيراتهم والناس بيحكموا عن الإسلام احنا مش عارف كذا ايه داعي للكلام ده كنت تكون عندهم ولا تعيش معاه في قضية إنما الأحكام الشرعية أحكام شرعية والضوابط ضوابط محبة الكافرين كفر أنت صادق كافر نعم لكن تحبه لا ترضى عنه الرضا بالكفر كفر والشك في كفر الكافر كفر كل لا وما هو كافر هذا هذا مسيح فقط مسيح وكافر من ولد الولاء والبراء بين بيانة الآية ولا تجدن أقربهم مودة نفس كثيرة فاهمين إنه تجدن أقربهم مودة الذين عملوا الذين قالوا إنه نصارى إنه خلاص ما دام النصارى يحبونا ويودونا نودوهم ويحبوهم مفهوم خاطئ كما إنه من الخطأ إنك تفهم إنه عشان تبقى في براءة بينك وبين الكافرين يبقى لابد تلهيه لابد تكون عنيف عليه تغلب عليه. في ناس فاهم انه عشان يبقى يتبرى من الكافرين ما يقدمهوش هدية ما يتلطفش بالقول معه اللطف بالقول ليس ولا أحد تقديم الهدية للكتاب ليس ولاء تهنيه في فرح ليس ولاء تواسيه في مأساة ليس ولاء تهنيه في عيد لا يجوز تهنئة بجواز أيوة، إنما بعيد إقرار كفر لا يجوز، فارق من هذه وتلك. تعيد عليه، لازم أعيد عليه، لا مش لازم، أجد لها مخرج، إنما عشان تلزم الدين أو تلزم نفسك بأمر لم يلزمك به الدين هذا لا يجوز. فلابد معرفة الولاء والبراء، ما الذي يجعلك في ولاء وما الذي يجعلك في براء؟ ولاؤك لله ولرسوله وللمؤمنين، أنت أن توالي فئة معينة من المؤمنين، النقل على رأيك وعلى هواك وعلى مزاجك وحزبك وبجماعتك بقيت المسلمين كأنهم كفار، ما بينك وبينهم ولا لا تزور لا تزورهم ولا تعود مريضهم ولا تسيع جنازتهم، لماذا يا أخي؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والذين آمنوا ما هم في طائفة، ما هم في جماعة، ما لهم رأي، لهم حق الولاء. ثم أنت تتبرع من أهل الكفر أيا كانوا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فلو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولوا منكم فأولئك هم الظالمون. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. انتهت القضية، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الولاء ليهم، سمع الكلام، تلقي الأوامر، الذلة، تكون بطانة لهم، يكون بطانة لك، إقرارهم على كفر، محبتهم، مناصرتهم، كل هذه من معاني الولاء. الله عز وجل جعل قضية الولاء والبراء قضية عقدية لا تحتمل المفاصلة ولا المداهنة. ولن يرقى لك إلا إلا أن تتقوا منهم تقاة، للتقية رخصة أو التقية، ليست على المذهب الشيعي، تصبح مبدأ من مبادئ الدين ومعلما من معالم مذهبك، وتصبح التقية تسعة أعشار الدين، ومن لم يأخذ بالتقية فليس من دينه، لأن هي رخصة تأخذ بها لضرورتها ولا تزيد رخصة عن قدرها. الولاء والبراء مفهوم يجب أن نقرأه وأن نعرفه بلا إفراط ولا تفريط. انظر، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. تفرق بين ذمي ومحارب، بين من له عهد وذمة، وبين من يقاتل. أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى اتقوا الله إلا الله قدير بما تعملون. مفهوم الولاء والبراء شرحه يطول، ومنه إلى مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذاك شرحه أطول. كم اختلف الناس في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كم أخطأوا الطريق، كم ضلوا الوسيلة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس على نحو ما يفعله الناس ويفهمه الناس، هناك أخطاء سلبية قاتلة أضرت بالدعوة وأخرتها حين من الزمان. بسبب انه انسان يستخدم صغيرا منكر بيد في الوقت الذي هو مطلوب باللسان، او يستخدم القلب في حين مطلوب اللسان، او اللسان في حين انه يكفيه في هذا المجال ان يغير بالقلب، او مطلوب ان يغير بالقلب واللسان. فاذا به التطاول الى تغيير اليد يترتب على ذلك من الاخطاء ما ترتب عليه ومن الفتن التي لا تضر به في شخصه على قدر ما تضر بالدعوه كلها. فالامر بالمعروف فيه التعريف، والتعريف مصحوب بالتلطيف. فبما رحمه من الله انت لهم، ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم شعورهم في الامر. التعريف فيه تلطيف، فان اجزا فذاك هو، وان لم يجزي فالتخويف تذكره في الجنه والنار، فان لم يجزي فالتعنيف، والتعنيف يكون باللسان، فان اجزا فلا تصل الى اليد، فان لم يجزي فاليد، واليد تكون عند منكر مجمع على انكاره، فعند تغيير منكر لا يؤدي بتغييره الى منكر اكبر منه، ولا بد من ضابط شرعيا. فاذا غيرت منكرا بيده في امر يحتمل الخلاف عليه فانت مخطئ، واذا غيرت منكرا ادى الى منكر اكبر منه فانت بذلك لا تفهم صغير المنكر، ويجب ان تكون عالما بالمنكر الذي تغيره، وهل هو من المتفق عليه ام هو من المختلف فيه، مجمع على انكاره ام انه يحتمل. هذه قضايا في المعروف والنهي عن المنكر، كما انه يجب ان نفرق بين دعوه مفروضه فرضا عينيا وبين دعوه مفروضه فرضا كفائيا، ومن الذي تفرض عليه الدعوه فرضا عينيا ومن الذي تفرض عليه فرضا كفائيا، وهل انت الدعوه في حقك فرض عين او فرض كفايه؟ انت قد لا تعرف هذه، لكن الدعوه في حقك فرض عين وفرض كفايه في النذر، فرض عين في محيط اسرتك ومسؤوليتك ودائره ولايتك بقلب وبلسان ويد، وتكون فرض كفايه في مثل هذا المجلس متى ما قام العالم بدرسه، فانت الدعوه في حقك فرض كفايه، فرض كفايه اذا قام به البعض وقطع الباقين، تلك قضيه. مفهوم الفرقة والاختلاف، من منا يستطيع أن يفرق بين الفرقة والخلاف؟ احنا نقول اختلاف ونعني الفرقة، ونقول فرقة ونعني اختلاف، وشتان بين اختلاف وفرقة، فكل فرقة مذمومة، ولكن من الخلاف ما هو محمود وممدوح. وكم من خلاف في دين الله، ويسمى اختلاف التنوع واختلاف للتشريع. فأنت إذا نظرت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أمر كأمر الصلاة تجد هيئات متعددة في الصلاة، مفروضة كانت أو مسنونة. فأنت مثلا إذا أردت أن تصلي قيام الليل، ومع قيام الليل الوتر، تستطيع أن تصلي بنحو من 20 طريقة أو هيئة قيام الليل والوتر، وأنت في ذلك لم تأتي بدرع في الدين، إنما أنت تنفذ سننا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يصلي الوتر من ركعتين إلى 13 ركعة، ويصلي ركعتين ركعتين وأربعا أربعا وثمانيا، وبعد الثمانية ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ويسلم على رأس ركعتين على رأس أربع، أو لا يسلم إلا في آخر ركعة بعد 13 ركعة، ويقنط أو لا يقنط، وتكون الثلاثة الأخيرة متصلات وتكون منفصلات، ويسر أو يجهر، ويكون القنوت قبل ركوع أو بعد رفع من الركوع، ويكون ويكون ويكون، هذا يسمى اختلاف، وهو اختلاف مشروع، وهو اختلاف تنوع، وهو اختلاف محمود ممدوح. قضية فهم الثوابت والمرن يمكن أن توصلك إلى فهم ما هو الاختلاف المحمود وما هو المذموم، ما هو اختلاف التنوع وما هو اختلاف الصداق. فتفرق بين الكليات والجزئيات، بين القطعيات والضميات، بين الكليات والجزئيات. فنعلم أن الكليات والقطعيات والعقائد والأصول هذه ثوابت الحق فيها واحد لا يتعدد، وأما الفرعيات والتشريعات والفقهيات والجزئيات فقه عبادة وفقه حكم وفقه واقع، كل هذا ملي يختلف باختلاف زمانه ومكانه. فيفتي الشافعي في العراق بمذهب وفي مصر بمذهب، أو في المدينة بمذهب وفي مصر بمذهب، والفقيه الواحد كأحمد بن حنبل يرى في المسألة أكثر من بعض، ستروى عنه الرواية والروايتان والثلاث روايات الأربع روايات وهو شخص واحد وفي المذهب الواحد. يختلف أبو حنيفة مع صاحبين أبي يوسف ومحمد، ويختلف معه زفر، ويختلف أبو يوسف مع أبي حنيفة، ويختلف مع محمد وزفر، ويختلف زفر مع محمد، ويختلف هذا مع هذا وهو مذهب واحد. ويختلف متأخر المالكية عن الإمام مالك، ويختلف الشافعي في مذهبه القديم عن الجديد والجديد عن القديم، ثم يختلفونهم كأئمة في مسائل اجتهادية ولا يضر اختلافهم في شيء، وكلهم أجمع على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهذا اختلاف. والاختلاف الذي وقع فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في مصر، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذا يقول مظاهر المصر لا يصل العصر إلا وقد أذن للمغرب، وهذا يقول إنما أريد منه الخروج ويصل العصر في أول وقته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل منهما يقول كل على خير. هذا اختلاف، اختلاف في النص، اجتهاد في النص، واختلاف محمود، اختلاف التنوع أقره الدين، يختلف تماما عن الفرقة. لم تصبح الجماعة التي أخذت بظاهر النص جماعة الظاهر، ولم تصبح الجماعة التي أخذت بجلالة النص جماعة المفهوم، إنما أمة واحدة جماعة واحدة. يختلف عمر مع أبي بكر، ويختلف أبو بكر مع عمر، لم تصبح هذه مدرسة تلك مدرسة وهذه جماعة تلك جماعة، إنما اختلفوا كثيرا ما اختلفوا. لقد اختلف الصحابة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام مثلما ابتعدوا عن المدينة وعن مكان الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يختلفون ثم رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيستفتونه فيفتيه، كما اختلف الأخوان اللذان عدم الماء ثم وجداه، فقال أحدهما وعاد الوضوء وعاد الصلاة، توضأ وعاد الصلاة، والآخر لم يعد، فقال للذي أعاد هي لك سنة، وقال الذي لم يعد أفضت السنة. جمال الاختلاف الذي هو من جنس اختلاف التنوع في عظمة الدين، في المرونة، في مرونة في الجزئيات والفرعيات، في قضية أيضا كبيرة، قضية كبيرة ولا شك، ويقين أن القائمين على الدعوة في أي مكان لا بد أن يفهموا هذه القضية، ولعلي نساهم في هذا بنصيب واسع إن شاء الله، على نحو ما ألفت رسالة صغيرة تسمى طاعون العصر، الفرقة بين المسلمين وعلاجها في الكتاب المبين. إلا أن استطعنا نأتي بنسخ منها عدا عن النسخة الموجودة معي، صورناها لتروا أبعاد هذه المسألة. لا بد من معرفة الثابت والمرن. إن قوما أخطأوا في هذه الجزئية فجعلوا الثوابت مرنا فهلموا معالم الدين، وجمدوا المرن فكرهوا الناس بالإسلام، وليس هذا ولا ذاك. وقد أجاب الشيخ القرضاوي في كتابه خصائص العامة في الإسلام في جزئية خاصية الجمع بين الثبات والمرونة من خصائص الإسلام العامة، فقهوا هذه أيضا. إذا هذه المفاهيم تحتاج إلى تحقيق، تلك المبادئ التي يحلو لنا أن نسميها مبادئ قاصرة قاصرة عند الناس، مغلوطة، مفهومة قطعا. وتلك جزئية، ولا شك أن هناك العنصر الرابع والخامس والثالث والسابع. أما الرابع منه هو شبهات المستشرفين وافتراءات المستغربين. على ما جرى في مقدمة، نظرة المستشرقين للإسلام نظرة مريبة، فهم ينظرون إلى العبادات على أنها صور كهنوتية، وينظرون إلى قضية الإيمان في الإسلام على أنه معصوم ومقدس، ينظرون إلى الحدود على أنها وحشية وهمجية، ينظرون إلى الجهاد على أنه نشر للإسلام بالسيف وإكراه بالدين، ينظرون إلى المرأة فيقولون الإسلام ظلم المرأة ثم يعددون. هذه الشبهات مفهومة خطأ. لو فيمان الغرب الكافر عن طريق غير طريق المستشرقين، أنا أوقن بأن جلهم سيسلم لله رب العالمين. ولكن المصيبة في الناحية النظرية، عرفوا الإسلام بصورة منسوخة عن طريق كتب المستشرقين، ولم نصحفهم بالكتابات الصحيحة، أو حيل بيننا وبين ذلك. وصورة عملية، واقع مسلمين مر في الشرق حيث ذيل الأمم، وفي الغرب حيث الخدمة للكفار مع غير الأمانة فيها، ولو كانوا أمناء لربما تغيرت الصورة أو لم تصبح قاتمة على نحو ما هي قاتمة عنده، لدرجة أن النهار عندهم كالليل بحكم أن المسلم قد يستريح الكافر أو يسرق أو كذا أو كذا. كفار يا راجل، كفار مالك وماله، كنت تجلس في بلادك. لا بد من الأمانة ولو مع الكافر. أقول شبهات كثيرة، كنت أود لو عرجت عليها ولو مجرد شرط. كم تسمع من تساؤلات لماذا الإسلام أباح عن المسجد، ولماذا الطلاق يد الرجل، ولماذا قطع يد السارق أو رجل الزاني، ولماذا؟ لأن المسألة أبسط من البساطة. والذي يعرف حكمة حكمة هذا الدين في هذه التشريعات يرى هذا، يرى العظمة والجمال في دين الله عز وجل. لكني أعتقد في مثل هذا الوقت أن مجرد إشارات ستكون من القصور لمكان، لدرجة تخل بالمعنى ولا تؤدي إلى المطلوب. فيبقى أن تترك هذه ويشار للذي بعدها، المصطلحات المعكوسة أو حرب المصطلحات، وقد أشرت إليها في مقدمة وأنا أشير إليها الآن وأيضا لا أجد وقتا لها. كيف استبدلت كلمات بكلمة والتعيب عنها لتشويه الجميل وتجميل القبيح. أما تشويه الجميل فالاختزاء وتدمج، والتدين تخلف، والحجاب رجعية. والجهاد إرهاب. وعلى ذلك فقط. وأما تجميل القبيح فالاحتلال، استعمار، التنصير تفسير. يرى هذا يرى العظمة والجمال في دين الله عز وجل. لكني أعتقد في مثل هذا الوقت أن مجرد إشارات ستكون من القصور بمكان لدرجة تخل بالمعنى ولا تؤدي إلى المطلوب، فيبقى أن تترك هذه ويشار للتي بعدها المصطلحات المعكوسة أو حرب المصطلحات، وقد أشرت إليها في المقدمة وأنا أشير إليها الآن وأيضا لا أجد وقتا لها. كيف تبدلت كلمات بكلمة واستعرض عنها لتشويه الجميل وتجميل القبيح. أما تشويه الجميل فالاغتزام تدمج، والتدين تخلف، والحجاء رجعية. والجهاد إرخاء. وعلى ذلك فقط. وأما تجميل القبيح فالاحتلال الإعمار، والتنصير تفشير، والعرض رقي، تبرج تقدم، الرقص فن، الزنا مدنية، حضارة. على ذلك فقط نحرب المصطلحات ونحن نرددها على نحو ما يرددونها، ولما لا؟ والإعلام في حياة الناس يملأ كل أوقات فراغهم بالليل والنهار، وهذه تحتاج إلى تصحيح، تحتاج إلى معرفة أن يوضع كل اسم في موضعه وأن يكون الاسم على المسلمات. الربا فائدة، شهادة استثمار، ادخار، صندوق توفير، ربا، لا في ربا في الدنيا، كلمة ربا غير موجودة طبعا، لكن استثمار وفوائد وأرباح وتوفير، خمر، هل تجد هذا الاسم في حياة الناس؟ لا. مشروبات الحلف، أم الأفراح، مصطلح قديم، مشروبات كحولية، ده اسمه ايه؟ ما هو خمر، كونياك، شمبانيا، بيرة، بيرل، بوغا، كينيا ولا كينيا، إنما حاجة اسمها خمر، لا، كل مسكن خمر وكل خمر حرام، انسى القاعدة دي، إنما ده اسمه كذا وده اسمه كذا وده غالي وده رخيص، وده يتباع في المحلات وده يتباع في الكازينوهات وده يتباع في الشوارع، وده للتقوية وده للتنشيط وده لإدراك البول وده عشان عنده حصوة، ما جعل الله شفاء أمتي فيه حرام. إنما هي داء وليس في دواء، لا، خمر حلال التزوج. من الذي قال؟ بشرين مقلوبة معكوسة، دنيا تمشي على رأسها وترفع رجليها، وكم من أناس رفعوا رجل مصر عارية اسم الفن، اسم التمثيل، اسم المدنية، اسم الرقي، وكم من أناس نصبوا على عباد الله في البهلوة، الشفاف، الذكاء، دنيا مقلوبة، والسبب مفاهيم خاطئة في حياة المسلمين. كم هي استشرت في الناس، وجدير بأمة تريد أن تعود إلى دينها وأن تفيق من غفلتها، أن تدرك هذه المفاهيم لتشخص الداء فتعرف الطريق للدواء. نعم، هذا هو الطريق وهذا هو التجديد. وإنا سائرون وإنا بفضل الله منتصرون، ويومها سيفرح المؤمنون بنصر الله، وكذا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.